الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس عشر في الأفراد، هنا وصلنا، وهو أقسام. تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، يعني تقدم امثاله في حديث الشاذ، انا من بين ان شاء الله، او ينفرد به اهل قطر، اهل بلد تفرد به اهل الشام، اهل مكه، اهل المدينه، اهل البصره، اهل مصر، هذا بلد يعني تفرد به اهل بلد، كما يقال تفرد به اهل الشام او العراق او الحجاز او نحو ذلك. مثال الحديث الذي رواه ابو داود، عندكم في تعليق شيء ولا لا؟ الذي رواه ابو داود في السنن وغيره من حديث جابر في قصه صاحب الشجه، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، وقد نقل الدارقطني في سننه بعد روايته عقبه قول ابن ابي داود: هذه سنة تفرد بها اهل مكة. اجاب على سبيل المثال الحديث من رجل اصابته شجة فتيمم وعصب، يعني ربط هذه العصابة على رأسه وتيمم، وقال ان هذا الحديث تفرد به اهل مكة. عن دائما عن كل حال من بعض الشام ممنوع، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع الوصفان، منه حديث فرد وتفرد به اهل مكة اهل الشام اجتمع فيه الوصفان. وللحافظ الدارقطني كتاب في الافراد، وهذا كتاب الافراد للدارقطني كتاب عظيم عنه للحافظ ابن حجر عنه، وهو كتاب ينبئ عن اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع البال اتساع الباع وضيقه او الاستحجار وعدمه. طبعا الدارقطني له كتاب العلل، الدارقطني من اكبر كتب العلل، له كتاب الافراد. فليس معنى ذلك انه كل ما في الافراد في الدارقطني فهو صحيح، انما في عليه تعقبات، كما ان العلل التي جمعها قد يكون في بعض منها اصاب والبعض اخطا فيها، ولكنه له باع طويل في هذا الباب رحمه الله الحافظ الدارقطني. الدارقطني من دار قطن في بغداد، توفي 385 هجري رحمه الله. وللحقيقة المؤلف اختصر كتاب الافراد كثيرا. هنا الفرد في عنا فرد مطلق وفرد مقيد. الفرد المطلق الذي لم يقيد بقيد ما، يعني ما لا ببلد ولا بقطر ولا بشيء. والفرد المقيد ويقال له نسبي. الفرد المطلق الذي لم يقيد بقيد ما هو الحديث الذي تفرد به راو واحد من جميع الرواة الثقات وغيرهم. تفرد بهذه الرواية لم يرواها غيره لا من الثقات ولا من غيرهم. حكمه أن الراوي الذي انفرد به إذا لم يكن ممن يخالف غيره وكان ذا ضبط تام ففرده صحيح مقبول يحتج به. إذا الفرد المطلق في منه صحيح وحسن وضعيف، وفي الحديث الصحيح والحسن والضعيف. فإذا كان هذا الرجل الذي روى هذه الرواية وتفرد بها لم يخالف غيره وكان ذا ضبط تام، ففرده يعني هذه الرواية الفرد التي رواها صحيح ومقبول يحتج به. مثاله حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فقد تفرد بروايته عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهو صحيح. يقول عبد الله بن دينار تفرد بهذه الرواية عن عبد الله بن عمر، لكن هذا تفرده من الرجال الضابط ضبط تام، ففرده صحيح مقبول يحتج به. وإذا كان قريبا من الضبط التام ففرد حسن مقبول. مثاله حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، فإسرائيل تفرد به. إسرائيل ليس من الذين هم لهم ضبط تام، لذلك حديثه حسن مقبول يعني بمرتبة الحسن لا بمرتبة الصحيح. وإذا كان بعيدا عن الضبط فضعيف مردود. مثاله حديث كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس المحارب الضرير وهو صدوق يخطئ كثيرا. قال النسائي هذا حديث منكر. فإذا مو كل من تفرد بالرواية يكون ثقة أو حديثه صحيحا، وإنما قابل أن يكون فرد صحيح فرد حسن مقبول وفرد ضعيف. لذلك جاب الأمثلة. فالفرد هو الغريب هو الآحاد، نقول فرد يعني ما رواه غير واحد. كذلك عندما نقول غريب لم يروي إلا هذا الراوي، آحاد لم يروي غيره، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد بروايته، أو فرد عن عمر بن الخطاب لم يثبت هذا الحديث إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عنا الفرد إلى جهة، فإن هذا الفرد النسبي ويقال له فرد مقيد نسبة إلى قطر من الأكفار أو بلد من البلدان، ويقال له الفرد النسبي والفرد المقيد. فقولهم هذا الحديث تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو أهل الكوفة أو خراسان أو غيرهم. هذا الفرد المقيد يعني إلى جهة معينة، نقول أن هناك في عنا تعريف صاحب البيقولية يقول والفرد ما قيدته بثقة. أنا قيدته بثقة كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان، كحديث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، فإنه لم يروه ثقة إلا ضمرة ابن سعيد المازني، فقد تفرد به عن عبد الله ابن دينا عن عبد الله بن عبد الله عن ابي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه من غير الثقات ابن لهيعة. فاذا هذا تفرد به من الثقات ضمره، من غير الثقات هو عبد الله بن لهيعة. وما قيد ببلد معين كقولهم لم يروي هذا الحديث الا اهل البصره او تفرد به اهل مصر مثلا، مثاله ما رواه ابو داود عن ابي الوليد الطيالسي عن همام عن قتاده عن ابي مضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر. لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة، يعني اللفظ هذا أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر انفرد به أهل البصرة. الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، الغريب فرد، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، يعني مو مخيط ببلد معين، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهو المقيد. وأما من حيث استعمالهم الجعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي، يعني الفرد المطلق والفرد النسبي المقيد، تفرد به فلان أو أغرب به فلان. يعني بالنسبة لمن صنف الأفراد الدارقطني وابن شاهين ورتب كتاب الدارقطني محمد بن طاهر المقدسي، فهؤلاء كتبوا في هذا الموضوع في هذا الباب. وعندنا بعض الأفراد زيادة الثقة، كمان هنا مشكلة زيادة الثقة مع الشاذ، قد يختلط الحامل بالنابل أحيانا في بعض، خاصة بأثناء التعريفات. ولذلك يقول ايش عم يقول بالنسبة لزيادة الثقة؟ النوع السابع عشر في زيادة الثقة، وهو فن لطيف يستحسن العناية به. عم يقولوا أن يعرفوا، يعني كيف يستطيع الإنسان أن يعرف زيادة الثقة؟ يعرف بجمع الطرق والأبواب. وقد كان إمام الأئمة ابن حزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه، بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن نصب عينيه غيره. يعني ما رأيت غيره، أو إن ما رأيت على دين الأرض غيره. إنه ابن ليش قالوا عنه ابن خزيمة إمام الأئمة؟ يعني أولا جمع بين الفقه والحديث، وثانيا كان يحفظ الروايات بألفاظها، ويحفظ الزيادات في الألفاظ أو في الجمل في الأحاديث. لذلك نقول ابن حبان تلميذه، لأنه ابن حبان صاحب الصحيح، تلميذ ابن خزيمة صاحب الصحيح. وأبو نعيم ابن عدي الجرجاني ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون. نرجع لكتابنا هون، عم يقول إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، فهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. هذه الزيادة من الثقة هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ فيها خلاف بين علماء المصطلح وعلماء أصول الفقه. فحكى الخطيب البغدادي عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. نقول ابن الصلاح في علوم الحديث إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، وهنيك هو ردها أكثر المحدثين، إلا أنه لا، صحيح جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة في قبول الزيادة زيادة الثقة في أوردها كما كجمهور الفقهاء، فجمهور الفقهاء قبلوها وجمهور المحدثين قبلوها وردها بعضهم. ومن الناس من قال: إن اتعد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، أي أن هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبلها، وهو قول غير جيد. الصواب أن هذه الزيادة سواء زادها الذي رواها أو زادها غيره فهي مقبولة، كمان في خلاف، إن أحيانا الراوي نفسه قد ينشط فيروي الرواية كاملة، وقد يحصل عنده ملل أحيانا فيروي الرواية ناقصة، ولكن طالما هو ثقة وجاء في أحد المرات بهذه الرواية جعل فيها جملة أو كلمة زائدة وهو ثقة فهي مقبولة، فإذا زيادة الثقة مقبولة من الراوي نفسه أو من غيره. أحيانا يجوز الراوي روى رواية رواها غيره بزيادة، ويكون نفس الراوي روى هذه الرواية مرة بالزيادة ومرة بغير هذه الزيادة، فهذا مقبول أيضا سواء كانت الزيادة من نفس الراوي أو من غيره، يعني هذا جمهور الفقهاء والمحدثين على ذلك. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم بما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كمان هذا رأي أنه إذا كان يختلف الحكم، مثل الحديث تبع صدقة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير ومن المسلمين وجملة من المسلمين، هذه الزيادة البعض ما قبلوها، مثل الأحناف ما قبلوها، اعتبروها مضطربة، هذه الزيادة فيها اضطراب أو شاذة ولذلك لم يقبلوها، ولذلك أجاز الأحناف دفع صدقة الفطر إلى الذمي كما يجوز للمسلمين، وأما غيرهم من المالكية والحنابلة والشافعية فلم يجيزوا دفعها إلى أهل الذمة من النصارى، لأن الزيادة من المسلمين غيرت الحكم. لذلك أقول ومنهم في من قال إن كانت مخالفة في الحكم بما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله، لأن لهون زيادة الثقة ما تفرد بالحديث كله وإنما زاد على الحديث جملة أو كلمة، فإنه يقبل تفرده إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، إذن ثقة ضابط حافظ زاد على الحديث جملة أو كلمة تقبل سواء كانت من الراوي أو من غيره، وسواء غيرت حكما أو لم تغير، هذا رأي الجمهور يعني، وإن كان في هناك خلاف، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، لأنه لا مصحي إجماع، قضية الإجماع يعني ذلك الإمام أحمد يقول إنه من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأنه ليس هناك في قضية إلا ومن خالف فيها، لذلك يعني الجمهور يقول كذا والبعض خالف فقال كذا، وأما الإجماع على ذلك خاصة في الروايات فمن الصعب أن يستطيع الإنسان أن يحكم بالإجماع، لأنه قد يكون هذه رواية تكلم بها أحدهم ولم تصل إلينا، أما شو بصير إجماع في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني مثلا أجمع المسلمون سلفا وخلفا على فرضية الصلاة، أجمع المسلمون سلفا وخلفا على فرضية الصوم والزكاة والحج، هذه أمور ما فيها خلاف، لكن فيما يتعلق بالأشياء اللي هي كقواعد ما من قضية إلا وخالف فيها بعض الناس، فلذلك الإجماع من الصعب أن يأتي به الإنسان، ولكن نقول الجمهور على كذا وخالف بعضهم وخالف هؤلاء الجمهور، لذلك يعني من يقول الخطيب البغدادي الإجماع ليس هناك إجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك إنه قد رواه في الموطأ وقد رواه من طريق البخاري ومسلم، حديث زيادة مالك من المسلمين رواه البخاري ومسلم من طريق مالك وهو حديث صحيح ولذلك عمل به جمهور المحدثين، وإن كان قد خالف فيه البعض لأنه غير حكما. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، يعني زيادات مالك عن نافع من طريق صحيح، وإلا قد يكون هناك يعني رواه غير مالك. يعني هذه الزيادة لما نقول تفرد بها مالك يعني بإسناد صحيح، لكن قد يكون قالها غير مالك ولكن بأسانيد غير صحيحة، فتفرد مالك بها بإسناد صحيح رواه البخاري ومسلم. وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها، لأن رقم هنا ذكره الترمذي في العلم في آخر الجامع، هذه الترمذي في آخر كتاب السنن في عنده العلل يسموها العلل الصغرى، وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وهي مطبوعة في مجلدين كبيرين. ذلك هنا هو ذكره الترمذي هذا حديث مالك يعني في العلل في آخر الجامع، فقال ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، يعني زيادة ثقة، مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث ثم قال وزاد مالك بهذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. ذكره العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ فمالك وإلى آخر ما أضال به، يعني تفرد به مالك من طريق صحيح، لكن يجب أن يكون فيه رواية عن غير طريق مالك ولكن ليس بإسناد صحيح. هو في عنا هون رقم كما مر عليكم موجود عنكم، نقل صالح ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه يعني عن أبيه أحمد، أن صالح ابن الإمام أحمد عبد الله أشهر أولاده، لذلك له زيادات في المسند. اللي بنقول انه مثلا روى عبد الله ابن الامام احمد في زوائد المسند عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله الشكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهذا من زيادات عبد الله في المسند على أبيه. أما هنا لجعلنا زيادة لابن صالح، صالح منزل ابن عبد الله في الروايات الحديث. نقل صالح ابن الإمام أحمد في مسائله مسائل الإمام أحمد عن أبيه قوله في هذا الحديث نفسه، وقد أنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وإن كان أنكره عليه بعض المحدثين يعني مثل الأحناف وغيره اللي أنكروه ما أخذوا بهذه الزيادة، ولكن مالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة وزيادته مقبولة. فإذا هي جملة من المسلمين مقبولة لأنها من رواية مالك ومالك ثقة فهي مقبولة وإن غيرت حكما. وسكت أبو عمرو على ذلك. يعملهم بعدين ولم يتفرد بها مالك. قال النووي في إرشاد الطلاب، إرشاد طلاب الحقائق اللي الإمام النووي لا يصح التمثيل بحديث مالك لأنه ليس منفردا، بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع. ثم نقل المتابعين اللذين ذكرهما المؤلف بعد. يعني هون يقول انه كمان مو بس مالك تفرد بها، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن ابيه كمالك. رواه البخاري وابو داود والنسائي منذر التلميذ بن عبد البر اخوه، ذكر ابن الملقن بالمقنع متابعه 10 أنفس لمالك، ثم ختم بحثه بقوله فاستفده فانه من المهمات وانظر الفتى. يعني حتى يعني كمان اذا مالك نفسه لم يتفرد بهذه الروايه، بل رواها البخاري كمالك ورواها مسلم كمالك، فلذلك الاولى ان ياتي بمثال غير هذا. يعني لمن قال انه زياده الثقه كمالك وتفرد بها مالك، لا ما تفرد بها، وانما رواها البخاري كما رواها مالك ورواها مسلم كما رواها مالك، الا ان هذه زياده ثقه. صح. قال ومن امثله ذلك حديث جعلت فيه الارض مسجدا وطهورا، تفرد ابو مالك سعد بن طارق الاشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وابو عوانة الاسرائيلي في صحاحهم من حديثه. وذكر ان الخلاف في الوصل والارسال بخلاف قبول زيادة الثقة، وقد تعقب الحافظ بن حجر في النكح ابن الصلاح فيما أورده عن الخطيب هنا من قبول زيادة الثقة مع ما سبق أن ذكره عنه في مسألة تعارض الوصل والإرسال، وأن الحكم للمرسل، فقال وهذا ظاهره التعارض، ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف. كمان في حديث رواه واحد مرسلا ورواه موصولا، فالوصل زيادة مقبولة سواء كانت كمان من الراوي أو من غيره. يعني كمثال شلون زيادة الثقة يلي رواها مرة بدونها ومرة بها، سواء كانت من الراوي نفسه أو من غيره فهي زيادة مقبولة، وكذلك إذا جاء الحديث مرسلا وموصولا فالوصل زيادة، فهذه الزيادة مقبولة. أنا بيكون نشط المحدث فرواه مرة أخرى موصولا، ورواه مرة عندما لم يكن عنده نشاط مرسلا، فهذا كمان مثل حكاية ايش؟ زيادة الثقة. عنقول هنا تعليق عندنا، هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. قضية مثل الوصل والإرسال وزيادة الثقة هذا من الأبحاث التي بحثها الأصوليون والمحدثون، وهناك في راجح ومرجوح. فإذا روى العبد الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العبد نفسه، يعني يجيبوا عم يكرر سواء كان بالرواية من شخص آخر أو من نفس الراوي، أو رواه الثقة العبد نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. لأن هذا رأي جمهور الفقهاء والمحدثين أن زيادة الثقة مقبولة سواء أكانت من نفس الراوي أو من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أو لا، وسواء غيرت الحكم أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، اعتبروا هذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين. وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزر في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الأحكام في أصول الأحكام في أصول الأحكام، ومما قال فيه أي كلام هذا ابن حزر: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض. ابن حزم كلامه شديد كثير، ولذلك كان يقول من الحزم أن لا تأخذ بقول ابن حزم، مع أنه ابن حزم عالم كبير وإله أشياء أحيانا عظيمة جدا وإله غرائب، يعني إله غرائب لم يسبقه إليها أحد، وإله أشياء عظيمة يعني قل من تنبه إليها غيره. لذلك ولكن لسانه صلب رحمه الله، لذلك لما يجي برد أو يبحث في قضية ما يحترم كثيرا العلم. هذه من طامات مالك، هذه من أغلوطات أبي حنيفة، هذه من أغلوطات الشافعي، ما عنده يعني كثيرا ما يتكلم بهذا الكلام رحمه الله. ذلك هو عم يقول من خالفنا فإنه ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يرمه غيره، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع. ثم قال ابن حزم: ولا فرق بين أن يروي الراوي العبد حديثا فلا يرويه أحد غيره، يعني لم يجي واحد ثقة وروى حديث ما أحد روى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، حديث صحيح ما رواه غير عمر الخطاب، هذا شو بضره؟ أو يرويه غيره مرسلا أو يرويه ضعفاء. وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يرويها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ. يقام معنا أنه ابن حزم يقول بهذا، وابن أحمد الشافعي رحمه الله كذلك أخذ بهذا القول، ذلك قال: والحق أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا. ولابن القيم في الصواعق المرسلة في تثبيت الحجة في خبر الواحد وإفادته العلم والعمل معا ووجوب الاحتجاج به في العقيدة، مو حتى بالعقيدة، حديث خبر الواحد ويعمل به هو. وكل واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه بوجود قبول خبر الواحد العدل الحافظ، وهذه زيادة الثقة، وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما ولا نبالي. نعم، روى مثل ذلك غيره أو لم يرويه سواء، سواء تفرد بها ولم يرويها غيره أو رواها غيره، ما لا يعني ما لا قيمة. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر واحد ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه. يشير إلى من تلبس ببدعة ترك قبول خبر واحد من المعتزلة وأفراحهم. هذه الحقيقة مشكلة يعني في هذا العصر، قضية قبول خبر الواحد حديث الآحاد وعدم قبوله إلا في عدم قبوله في العقائد والأحكام، هذه ما كانت قديما يعني قبل وجود مصطلح الحديث. بيعرفوا أنه حديث ثبتت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به، سواء كان في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الأخلاق. كنا حكينا أن الرسول من كان يرسل الأفراد إلى بلاد بعيدة فيأخذون الإسلام عنه، فأذا خبر واحد وقد أعطى الإسلام بكامله أولئك. لذلك هنا ابن حزم عم يرد بشدة على من يرد خبر الواحد، كما أنه كذلك يرد على من يرد زيادة الثقة، سواء كانت من الراوي أو من غيره، سواء غيرت حكما أو لا. وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق. ثم إن في المسألة أقوالا أخر كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلا، ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه، والحق ما قلناه والحمد لله. نعم، قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له حكمه، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. يعني يكون نفس الثقة أحيانا روى جملة زائدة وهي شاذة، أو روى هذا نقول نادر ما يكون أولا، وهذا يدركه الذين هم من علماء المصطلح الأقوياء الذين عرفوا الحديث والفقه واللغة، فلذلك يعني له بحث عند هؤلاء العلماء الذين هم أهل في هذا الموضوع. وقعت الجملة الأخيرة من كلام المصنف في نسخة هكذا، وذكر أن الخلاف في الوصف والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. يعني إذن كذلك زيادة الثقة مثل الوصل والإرسال، فإذا روى الحديث محدث مرة مرسلا ومرة موصولا وكان ثقة، نقبل هذه الزيادة وهي الوصل، كما أنه إذا روى الحديث مختصرا ثم رواه مرة أخرى وزاد فيه جملة وهو ثقة نقبلها، سواء كانت من نفس الراوي أو من غيره. تقبل أيها الطالب زيادة الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا، أي من الثقات الراوين للحديث بدونها، لأن رواه أحدهم مرة ناقصا ومرة بالزيادة، ومن سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا، ومن سوى سواء كانت في اللفظ أو المعنى، تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا، كما حكاه الخطيب البغدادي وهو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى والنووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه، وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان. فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه، أو لم يكن هو حافظا، ولو كان صدوقا فلا يصير بقى ضعيفة. وممن صرح بذلك ابن عبد البر في التمهيد، فقال إنما تقبل الزيادة إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها. إذا كانت الزيادة من رجل غير حافظ ولا متقن لا يلتفت إليها. ونحو قول الخطيب الذي نختاره القبول إذا كان راويها عدا حافظا ومتقنا ضابطا، وكذا قال الترمذي إنما نقبل من يعتمد على حفظه، وقال ابن طاهر إنما نقبل عن أهل الصفة من الثقة المجمع عليه. وقيل قول ضعيف ذاك لا تقبل الزيادة مطلقا إلا ممن رواه ناقصا ولا من غيره، وهو محكي عن قوم من المحدثين. لكن الجمهور قبولها، واشترط الحافظ بن حجر لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها. والدليل على صحة القول بقبول الزيادة أمور: أحدها اتفاق أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة. أو زاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها نحو حديث جعلت كلمة في الأرض، هي مرت معنا، وحديث هو نعم وما رواه الجماعة عام لشموله جميع أجزاء الأرض، هذا كله عن وكذا تبع المالك من المسلمين. والحافظ بن حجر حقق بأن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما في تعارض الوصل والإرسال، فهما على حد سواء. والوصل والإرسال في تعارضهما من باب زيادة الثقات، فالوصل زيادة والإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان، يعني قد أحيانا ينسى. بروي مرسل بعدين رواه موصول، رواه مختصرا ثم زاد عليه جملة. والزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. يعني هذا إذن رأي جمهور الفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة، سواء كانت من الراوي نفسه أو من غيره. والحمد لله رب العالمين.